بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: ما الطريقة المثلى لعلاج أخطاء أطفالنا الصغار وإحسان تربيتهم في ظل المخالفات المنتشرة في المجتمع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فأولادنا فلذات أكبادنا، ولا شك ولا ريب أن أعظم أمانة يحملها الإنسان على عاتقه هي أمانة تربية أولاده وتنشئة أولاده تنشئة إسلامية صحيحة، بحيث يكونون ذخرا له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقد اعتنى الأنبياء بأبنائهم كما ذكرنا من حال إسماعيل عليه السلام، بل ومن حال أبيه إبراهيم عليه السلام الذي قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدل هذا على أن العناية بالأبناء والأولاد من الأهمية لما كان إذا كانت محل اهتمام الأنبياء، فما بالنا بمن دون الأنبياء. فهذا أمر عظيم ينبغي أن نلتفت إليه، وأمر جسيم ينبغي أن نركز عليه، فإن الإنسان مسؤول بين يدي الله عز وجل عن نفسه عن ثم عن من يعول وبدايتهم من أولاده وأبنائه. ولهذا جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر الرجل في بيته قال: والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، أي في بيته. فالرجل يسأل عن أولاده بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا دل على ذلك من نوح عليه السلام الذي ظل إلى آخر لحظة يدعو ولده إلى أن يركب معه سفينة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، إلى أن حال بينهما الموج وهو يناشد ابنه أن يركب معه سفينة النجاة، ومع ذلك أبى أن يركب وهلك مع من هلك. ومع ذلك لم يتوقف دعاء نوح لربه ولا مناشدة نوح لربه عليه السلام، وقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلتسألني ما ليس لك به علم. فنأخذ من مجموع هذه النصوص أن العناية بالأبناء عناية عظيمة، وباب التربية يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات ولقاءات ولقاءات، وأنا أقول هو من أشق الموضوعات في هذا الزمان. وبشقة هذا الموضوع لا ترجع سنة نتبعها مع أبنائنا، وإن وجدت عند البعض أنه يخالف هذه الوسائل، لكن مهما كان الأب صالحا ومهما كان الأب على الإيمان، إلا أن منطقة صلاح الأولاد وهي صلاح قلوبهم ليست بيد أب ولا بيد مدرسة ولا بيد مؤسسة ولا بيد وزارة ولا بيد أحد على الإطلاق، وإنما بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا مهما بذلت قد تجد نفسك عاجزا وواقفا أمام منطقة لا يمكن اختراقها ولا يمكن تطويعها. فهؤلاء أنبياء الله لم يستطيعوها أن يملكوا هداية التوفيق، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن على العبد أن يحافظ على ما يخاف أن يسأل عليه بين يدي الله عز وجل، فابذل ما عليك من الأسباب، وأما باقي الأمور فعلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب التي يجب نبذلها تجاه أبنائنا: أولا، ما يتحقق باختيار الأم فهي الأرض الطيبة وهي المنبت الصالح، ثم الدعاء عند الجماع، ثم استقبال الولد بالسنن التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع المولود من حلق رأسه والعقيقة عنه ومن اختيار الاسم الحسن وغير ذلك من هذه الأمور. ثم بعد ذلك من تعلم الأولاد منذ الصغر، منذ أن يفتح أو يفتح الولد عينيه لابد أن يرى أبوين صالحين، يرى أما محافظة على الصلاة، يرى أبا محافظا على الصلاة ومحافظ على ذكر الله، حتى لم يستطع الولد الكلام إلا أنه يرى إلا أنه يبصر. فكم يتعلم الإبن من الأبوين قبل أن ينطق بما يلحظ على الأبوين، وهذا أمر مركوز في الفطر. ومن ذلك الابتسامة، الابتسامة ليست فطرية بل مكتسبة، مكتسبة من الأم. كذلك أيضا فإن ما يراه الولد أمامه من حركات وكذا فإنه يقوم بتقليدها، حتى إذا عقل ونطق تعلمه الأبوان بذكر الله عز وجل. فإن استطاع أن يكون أول ما ينطق به الوالدان أن يكون أول ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، ونعلم في نفوس أبنائنا منذ الصغر من ربك وما دينك ومن نبيك وما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان وما السنة وما البدعة وغير ذلك من هذه المعاني التي لابد أن ننشئ أبناءنا عليها من الصغر. ولا ينبغي، وهذه الملاحظة الأولى في باب التربية، لا ينبغي أن نستصغر الأولاد ونقول أولادنا صغار لا يفهمون لا يفقهون لا يعلمون، وأن هذه الأمور إنما تكون بعد ذلك، هذا غلط. وإنما ينبغي أن نبدأ مع الأولاد بما يناسب أعمارهم، لكن لا نؤجل أسباب الهداية من تنشئتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى المعاني الصحيحة حتى يحفظوها بألسنتهم ثم بعد ذلك يعوها بقلوبهم. وإن أبناءنا أوعية، والوعاء على حسب ما تضع فيه، والقلب على حسب ما يسبق إليه، فليسبق إلى قلوب أبنائنا تقوى الله سبحانه وتعالى والمنهج الصحيح والمعتقد الصحيح بتسير وسهولة تناسب عقول الأولاد. ثم نركز على باب الآداب، الآداب العظيمة، الآداب الشرعية في طعام في شراب في دخول في خروج في نوم في يقظة، الأمور التي يحتاج إليها الأولاد في هذه السن، فننشئهم كل ذلك قبل أن نحفظهم القرآن. نعنى بغرس هذه القيم في أبنائنا، وهي التي تسمى بالإيمان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليه، يقول السحر الجليل فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. القرآن سهل ويأتي، لكن هذه المعاني لابد أن تعمق في نفوس الأبناء وفي نفوس الأولاد منذ الصغر. كذلك علينا أن نختار لهم صحبتهم وأن نراعي صحبتهم، لا سيما في أجواء المدارس التي صارت تعج بكثير من المخالفات، فلابد من حينئذ أن نرعى تربية أبنائنا في هذه المدارس، وأن نقوم كل يوم من جهد ما يكون الولد قد أتى به من المدارس، هل هو صواب هل هو خطأ هل هو صحيح هل هو غير صحيح، وننقي هذه التربية أولا بأول ولا نستغني بشيء من ذلك. كذلك اختيار المعلم له في الدروس الخصوصية، هذا أيضا أمر لابد أن يراعى، اختيار رفقة الولد، أن توجد الولد في بيئة قدر المستطاع بيئة صالحة، بيئة صالحة، بيئة يستعين الولد بها بعد الله عز وجل على صلاحه، حتى لا يجد الولد انفصاما بين الوالدين وبين ما يجده في الطريق والشارع. حتى إذا أخطأ الولد فلا بد أن نعامله بحال خطأ بمعاملة شرعية، أما المعاملة فتتركز بالنصح والتوجيه والرفق أيضا، ولا نبدأ بالضرب. الضرب في المراحل الأولية لا ينبغي أن يكون، لا بد أن ينحى هذا الضرب ولا تتعامل معه مهما كان، لأنه ضرب آخر الوسائل، فإذا بدأت بآخر الوسائل ماذا بقي بعد ذلك؟ تقتل ولدك أو تطرد ولدك، لكن عليك أن تصبر وأن تحلم وأن تعمق في هذا المبدأ في التربية. إن نظرت إليه نظرة غير كانت هذه عقابا شديدا له، أو إن حرمت من بعض ما هو يحب كان ذلك عقابا شديدا له. أما أن نبدأ بالضرب وكل عمل قد يكون من حرصي قد تنفلت أعصابه، لكن الحقيقة بعد ذلك سيندم على هذا الأمر. فحاول، وهذا لابد أن يقوم على الانسجام بين الزوج وبين الزوجة، أن تهذب أولادكما وأن تخاوي أولادكما وأن تبدأ معهما مع أولادكم منذ الصغر بهذا الأسلوب، وهو التوجيه والتنبيه، ونربط الأولاد بالخوف من الله عز وجل. أليست السرقة حراما؟ أليس الكذب حراما؟ على ما تكذب؟ الله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وكذا وكذا، حتى يحصل تعميق هذا الأمر في نفوسهم، وأن الولد يرتبط بالخوف من الله، ليس الخوف من الأب. وهذه المسألة الثانية التي نركز عليها أيضا، لابد أن نعمق في أبنائنا أن هذا الخطأ خطأ لكونه معصية لله عز وجل، لا لكونه مخالفة للأب. لا تربط الابن بك وأن المخالفة إنما تكون لك، لا، اجعل المخالفة، اربط الولد بأن هذه المخالفة مخالفة لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمق في هذه من الصغر، والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال أبنائنا، والله أعلم.